السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، ما دام في مجموعة تنتظر نأخذها ثم نجيب على أسئلة المؤسسة المتبقي. تفضل يا باسل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربعة أسئلة يا شيخ.
تفضل باسل، تفضل.
السؤال الأول، مثلا يا شيخ رقدت عن صلاة الصبح، أخذ علي النوم وعيت الصبح، هل أصلي راتبة الصبح أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، في إقامة الصلاة بعد ما يدعي اللي أذن يقول قد قامت الصلاة ويأذن يجيب الدعاء الأذان الله أكبر اشهد لا إله إلا الله حي الصلاة حي الفلاح قامت الصلاة، أن أقول شيء مثلا بعد الإقامة سواء في الأيام العادية أو حتى يوم الجمعة في الدعاء الثاني؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، في بي منك توضيح، يقول لك مثلا الشخص في الليل لما يريد ينام يتوضأ ثم ينام، إذا وعى في نص الليل أو صحى يقوم بدعاء ثم يقوم ويتوضأ أو يصلي ركعتين حاجة كافة، بي منك توضيح للشيء
إن شاء الله يا باسل.
السؤال الرابع والأخير، يقول لك الشيخ من قام في قرأ في قيام الليلة إذا كان قرأ من 100 آية لم يكن من الغافلين، ومن قرأ 200 كتب من القانتين، أريد توضيح أخرى للحديث هذا يا شيخ بعد إذنك.
إن شاء الله يا باس.
بارك الله فيك يا شيخ. أمان الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا فاتن.
ألو، مرحبا.
مرحبا أختي.
يا هل. أولا سؤال أول من ناحية
فاتن، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون الآخر، اسمعين من الهاتف.
اي نعم. اولا من ناحيه انا صايم الدين عندي هذا من رمضان الجديد. اي انا من اصوم وافطر، فقبل ما افطر اصلي عادي، اصلي المغرب
قبل ما تفطرين.
اي بعد ما افطرت اصلي المغرب عادي.
طيب.
ثاني سؤال، أقرأ يوميا الدخان بالليل عادي لو بدعة هاي؟
سورة الدخان
بالليل أقرأها بالليل.
طيب.
ثالثا من ناحية أختي راح تطلع الحج، يعني تطلع مع أصمة بنات نساء، عادي حرام لو ما حرام لأنه ما عنده أحرام.
طيب.
أي أخيرا الله يحفظك، أخيرا من ناحية هذا التشهد الأخير.
هي.
التشهد الأخير.
إيه.
إيه نسيت ودقلت ليحة. اللهم العفو.
الأدعية قصدك أختي؟
لا ما من ناحية الأدعية لا. اللهم أنت السلام والسلام تبارك يا جلال والإكرام.
إيه هذا مو بالتشهد الأخير، هذه بعد السلام.
إيه نعم هذه.
أنت تابعتيني أمس البرنامج، تابعتيه أمس؟
إيه كان مصر الكهرباء.
إيه كان في سؤال مثل هذا تقريبا، أحد الأخوات سألت عن قول أستغفر الله ثلاث اللهم أنت السلام، قلنا له هذا بعد السلام وليس في أثناء التشهد.
إيه قرآن. إيه هذا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول شيخنا، عندي سؤال على مود والدتي عمرها 77 سنة.
إيه؟
وأختي عمرها 54 سنة، تطلع معينة ويا أمي، اثنينها تمحن للحج بس ما عندهم محرم، وهم رايحين ويا حملة دار من ضمنهم أربع نسوان، وحدة منهم أبو الحملة الدار يصير حماها، فيصير هي ما يروحون وياهم كمحرم يعني صحبة.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
مشكور شيخنا.
مرحبا أختي.
مع السلامة.
أبو شيماء راح. طيب تفضل يا حسين. يا حسين من اندونيسيا.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مرحبا حسين، اهلا وسهلا.
مساك الله بالخير.
مساك الله
ومن العايدين الفائزين يا شيخ.
الله يتقبل منا. وينك يا حسين؟ لك فتره ما اتصلت.
انت عاد كلا بدات ولا مسا شيخ؟
انت اهم شيء بس تتابعنا يوميا. ها
والله في 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 اندونيسيا تتابع. على كل حال البرامج حقك تتابعه كل ليله الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. تفضل يا حسين. ما عطلك، تفضل طال عمرك.
الله يرضى عليك، شرف الله قدرك. يا طويل العمر الدعاء يعني بين السجدتين.
ايه
بين السجدتين يعني ربي اغفر لي. رب كم مره اقولها يعني؟
طيب أبشر يا حسين. سؤال ثاني.
هذا هو بس. طيب هذا السؤال الأول بس. السؤال الثاني إن شاء الله بكرة يا شيخ.
إن شاء الله. حياك الله حياك الله. مرحبا أخوي حسين. علي ما شاء
علي
الله.
علي من العراق.
تفضل يا علي. حسين وعلي ما شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
مرات الطهر.
اي نعم.
هل يجوز لها الصوم قبل الاغتسال؟
مرات الطهر.
وثانيا المعاشره الزوجيه. نعم مرات الطهر.
اي
هل يجوز لها الصوم قبل الاغتسال؟
طيب.
وهل يجوز لها المعاشره قبل طيب. الاغتسال ايضا؟
طيب يا علي.
شكرا.
عفوا عفوا. تفضل ام مهره. ام مهره
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ متي اخذت بطلت الكبد، تبي تاخذ ملف، طاح القران فوق الملف يعني لا ارادي.
أي.
طاح الارض. ما حكمه يعني القران؟ في مطلع زكاء او شيء؟
ان شاء الله ان شاء الله. ما عليكم الا العافيه ان شاء الله. مرحبا. أم محمد. أم محمد
من العين.
تفضلي تفضلي أنت على الهواء.
السلام عليكم. مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين تفضلي.
مرحبا بك يا شيخ. لو سمحت أنا أصلي بعد صلاة العشاء 6 ركعات.
ايه؟
والوتر معاهم. بعدين أصحى الصبح أصلي أما 6 أو 4 ركعات بدون وتر.
إيه.
وبعدين أبقى أصلي الفجر وأبقى إلى الشروق والحمد لله.
والوتر وينه؟ والوتر وين يا محمد؟
بعد العشاء. ما قلت لك بعد العشاء أصلي 6 ركعات والوتر.
إيه والوتر بعد العشاء.
بعد العشاء.
دائما هذه طريقتك أم محمد دائما؟
إيه والله يا شيخ. تعرف ليش؟ لأنه أنا الحمد لله من فترة أنا حافظة سورة البقرة والحمد لله.
ما شاء الله.
وصرت أصلي. الصبح لما أصحى الصبح يعني نص الثلث الأخير من الليل.
إيه.
أصلي أول مرة ركعتين بصور بسيطة وبعدين أبتدي أقرأ سورة البقرة أسويها على ركعتين.
إيه.
بس يعني الحقيقة لأنه أنا مو.
لكن أنت يا أم محمد الله يرضى عليك أنت عندك قدرة على الاستيقاظ قبل الفجر يعني ما عندك مشكلة؟
لا 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 طول عمري من أنا طفلة صغيرة. يمكن الحمد لله ما فاتني فجر.
ما شاء الله ما شاء الله. أبشر بخير أبشر بخير
إن شاء الله يا رب.
عندك سؤال ثاني أختي؟
يا شيخ اسمح لي بس أكمل لك.
إيه تفضل.
أنا قلت لك أقرأ سورة البقرة.
إيه.
وأني حفظتها بس مرات. أنا عمري 73 سنة والحمد لله.
العمر كله يا رب.
ولك إن شاء الله. أنا مرات أجلس وقبل ما يصير الركوع أقوم أوقف أقرأ يعني قسم مهم من وأجلس.
أيه؟
أخلص سورة البقرة بالركعتين هذه.
أي.
أي. ووراها أبقى بيها يعني كوني إنه جالسة يعني.
أيه؟
أقدر أطول بال.
يعني تصلين وأنت جالسة وتقرأين البقرة وأنت جالسة وإذا جاء الركوع قمت وركعتي.
لا بالبداية والله أقرأ تقريبا حزب كل حزب واقفة وأنزل.
أها.
حزب. أيه؟ ويعني أنا أتعب فأقعد وأرجع.
ما شاء الله.
قبل الركوع أقوم.
طيب أبشري.
الحمد لله.
أبشري يا أم محمد. أبشر أبشر إن شاء الله. أيوة. تسمعين الجواب.
الله خلي. وأني شو أسمح لي.
أيه؟
وأني بعد الصلاة.
أيه؟
المكتوبة.
أيوة.
بعد التشهد الأخير بقول اللهم اعوذك من عذاب القبر وعذاب النار، فتنه المحيا والممات، فتنه المسيح الدجال
قبل السلام.
قبل السلام اقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اقول اللهم لا تأمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الظالمين. واقول اللهم إني أسرفت على نفسي وظلمت نفسي ظلما كثيرا، فإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وأقول اللهم يا قلبي ما قلب القلوب بالأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ثبتنا على الاستقامة، وثبتنا عند سؤال الملكين.
أي نعم.
وأقول اللهم أحسن خاتمنا بالأمور جميعا. وأقول اللهم ارزقني توبة قبل الموت، وتوفني أنت راض عني غير غضبان.
أبشر يا محمد. طيب واضح، انا بعطيك قاعده ان شاء الله بهذا في قضيه الادعيه قبل السلام. ابشر ان شاء الله.
اوكي
ان شاء الله. عشان نكتفي. ها تفضلي يا ريم. ريم
الو
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ بدي اسالك، في عندي اختي في سوريا وانفقد زوجها صار له 3 سنوات.
ايه
وهي هو من غير دولة، زوجة أردني وعاش معه في سوريا وانفقد بحرب سوريا، نزحت على تركيا. هلا تزوجت من شخص، يعني زواج جائز إنه زوجة مفقود، هي ما قالوا لها بعد سنة يعني إنه تطلق شرعا وما بتعرف هي. هلا بعد
مين
ما تزوجت
مين اللي قالها؟ مين اللي قالها؟ مفتي محكمة ولا الناس يقولوا لها الشكل؟ هذا خطأ.
شيخ مفدي شيخ.
خطأ كبير هذا اللي فعلته. لكن عموما إن شاء الله بتسمعين الجواب.
إيه الله يوفقك.
أبشري يا ريم. أبشري أبشري. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي سؤال بالأمس أو سؤالين ما استطعنا الجواب عليها لضيق الوقت. الأخت سوسن من الفجيرة تقول يعني هي تساعد الأيتام بمبلغ شهري، تقول هل هذا يعد من يعني كفالة اليتيم أم لابد من يعني مصاريف اليتيم كاملة؟ أخت الفاضلة، أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى، فمن أراد أن يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فليكفل يتيما. ولذلك قال ابن بطال وغيره من أهل العلم ينبغي على كل من سمع هذا الحديث أن يسعى في تحقيقه، أو كما قال حتى يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. الأمر الثاني، كفالة اليتيم على مراتب. أعلى مقامات كفالة اليتيم أن الإنسان يضمه إليه ويصرف عليه، هذا أعلى مقامات كفالة اليتيم. يضمه إليه يعني يدخله إلى بيته ويصرف عليه ويرعاه ويربيه ويحتضنه ويضفي عليه بالحنان مثل ما يضفي على أولاد، هذه كفالة اليتيم في الأصل. المرتبة الثانية أن يحتضنه ويضمه إليه ويصرف عليه من مال اليتيم، لأن بعض الأيتام عندهم أموال فيصرف عليه من مال اليتيم، إذا كان مثلا قريب له أو غير قريب هو ولي عليه مثلا، يضمه إليه في البيت ويرعاه وكذا من ماله، هذه مرتبة أيضا ثانية. المرتبة الثالثة وهي الآن ما عليه أغلب الناس من كفالة اليتيم وهم في بلدانهم وفي أوطانهم عن طريق جمعيات، هذه ما تسمى كفالة يتيم في الواقع، هذه ما تسمى كفالة يتيم في الواقع، وإنما هذه تسمى إنفاق، صدقة، تبرع، خير يقوم به الإنسان. ولذلك كفالة اليتيم الحقيقية هي أن تضم اليتيم إليك. أما قضية والله يعني الآن اللي يعمل فيه الناس، لا شك بأن هذا عمل طيب، والإنسان يبرأ من الشح والبخل ويعني هذه الصفة القبيحة، وأيضا يكون من المتصدقين، يكون من أهل الخير، هذا كله شيء طيب بارك الله فيك. سوسن تقول يعني ما الشيء الذي يفسد الحج إذا حج الإنسان؟ تقول ما هي المعصية التي بعد الحج إذا وقع فيها الإنسان أفسدت الحج؟ أختي الفاضلة، ليس هناك معصية يفعلها الإنسان بعد الحج فتفسد الحج إلا الردة، أعاذنا الله وإياكم من الردة عن الإسلام فقط هذه، وأيضا أن يموت عليها والعياذ بالله، لأن الله تعالى يحبط عمل المسلم الذي يرتد. فلو أن مسلما عمل أعمالا صالحة ثم والعياذ بالله ارتد عن الإسلام فمات على هذه الردة والعياذ بالله، أحبط الله عمله، ما كأنه عمل شيئا. ولذلك أما إذا عاد إلى الإسلام فالصحيح من قول أهل العلم أن عمله يرجع
عمله يرجع إذا عاد إلى الإسلام. أما والله بعض الناس الآن يخوفون بعض الحجاج، يقول إذا عملت مثلا حصل من كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر فسد الحج، هذا كلام يعني كلام جهال، هذا كلام لا يلتفت إليه. بارك الله فيك. أم محمد من العين تسأل عن المسعى للجوربين، تقول يجوز أم لا بد من الخوف؟ أخت الفاضلة، المسح على الجوربين ورد عن 9 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالجورب مثل الخف، ولذلك يمسح المسلم على الجوارب وعلى الخفاف وعلى الجراميق وعلى اللفائف وعلى كل ما يغطي القدمين إذا لبسهما طاهرتين، وهما طاهرتان، يعني لبس الجوربين والقدمان والقدمين طاهرتان. والمقصود أخت الفاضلة بأن يجوز المسح على الخفين ويجوز المسح على الجوربين، والمسح على الجوربين أيا كان، سواء كان الجورب خفيف أم سميك، أهم شيء أن يطلق عليه جورب، يعني الذي يشوفه يقول هذا جوارب، لأن بعض الجوارب مشققة، وبعض الجوارب هذه التي يلبسونها أسفل من الكعبين هذه ما يمسح عليه، لابد أن تغطي محل الفرض. أم محمد تقول يعني أصيبت في قدمها، تقول كنت في أصلي الفرض قائمة وأما النفل فأجلس فيه، ما الحكم؟ أحسنت يا أخت الفاضل بارك الله فيك، ما دام عندك القدرة على القيام في الفرض وقمت أنت مأجورة بإذن الله جل وعلا، أكيد عانيت مشقة وجهد لكن لك الأجر بإذن الله، يعني أجرك على قدر نصبك على قدر مشقتك. بالنسبة للنفل يا أخت الفاضلة، الإنسان المسلم يجوز له أن يصلي النفل جالسا ولو كان قادرا على القيام، لأن القيام في الفرض هو الركن من أركان الصلاة، أن تقوم في الفرض، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما. أما النفل فيجوز حتى لو كان الإنسان نشيط وقوي وعنده قدرة، ما في شيء لو صلى جالس، لكن على أجر، على نصف أجر القائم، على نصف أجر القائم، يعني ما له إلا نصف الأجر، إلا إذا كان عاجزا، هو كان أصلا يقوم فعجز عن القيام فصلى النفل جالسا فله الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أم محمد تقول كيف أفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أخت الفاضلة، دائما الإنسان أولا لابد أن نعلم قاعدة بأن الأصل في أهل الإسلام الابتلاء، بل في البشرية عموما، يقول جل وعلا ولنبلونكم، ضعيها بين قوسين، عنوان عريض لكل مسلم أن يجعلها أمام عينه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ما من أحد إلا ويبتلى. والابتلاء أنواع، ابتلاء في الأموال، ابتلاء في الأبدان، ابتلاء في الأولاد، ابتلاء في الزوجة، ابتلاء في الجيران، ابتلاء في الأعضاء، أعضاء البدن، ابتلاء في الوظيفة، ابتلاء في الرزق، ابتلاء في الشارع، ابتلاء بعدو، ابتلاء بصديق أحيانا، لأن أحيانا مثل ما قال جل وعلا إنما أموالك إنما أولادكم إنما، يقول جل وعلا يقول جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالله عز وجل جعلهم فتنة، والمقصود يقول جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لاحظ عدو لكم، بمعنى قد يكون سبب من أسباب إضلال الإنسان عن الطريق المستقيم والصراط القويم. والمقصود أخت الفاضل هذه قاعدة عامة، ودائما المسلم يسأل الله جل وعلا حينما يبتلى أن يمنحه الصبر وأن يثيبه على هذه المصيبة. قضية العقوبة هذه أيضا المسلم دائما، خاصة الذي يريد الله والدار الآخرة، دائما يفسر الأمور تفسير يجعله يترقى في مدارج الكمال، يجعله دائما يكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق. ولذلك كان من هدي الصحابة وهدي السلف الصالح أن يتهمون أنفسهم، ولذلك مثلا يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. عمر بن الخطاب هذا العملاق الذي حشي إيمانا وملئ علما كان يخشى على نفسه من النفاق، أغلب يعني أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان الواحد منهم إذا تعرض لمشكلة أو شيء قال بسبب ذنوبي، هذه عقوبة، هكذا يتهمون أنفسهم. وهذا له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، منها التخلص من الذنوب، منها هضم حق النفس وعدم تزكيتها، لأن بعض الناس يقول كيف أنا، يعني بعض الناس مثلا يمرض يقول لي يقول مثلا إيش عملت يا ربي في دنياي حتى مثلا تبتليني، مثلا إيش عملت يا ربي. هو قد يكون مستودع معاصي، هو قد يكون والعياذ بالله مرتكز في الآثام والخطايا ويقول إيش عملت. ولذلك الإنسان لما يتهم نفسه يقول هذه عقوبة، هذه تزكية للنفس ومحاولة تطهيرها وتنقيتها وتنظيفها من شوائب الخطايا ومن شوائب الذنوب. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ولذلك الإنسان أدرى بنفسه، كثير من الناس عنده ذنوب ومعاصي خطيرة خاصة في أذية الناس، ويسلط الله عليه يقول نعم هذه عقوبة، هذه عقوبة سلطها الله. ولذلك الإنسان دائما يكون مستعد للقاء الله عز وجل بترك المضاء، بترك الظلم وبترك الخطايا والآثام، محاولة أن يكون دائما الإنسان مستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ باسل من ليبيا يقول نمت عن صلاة الصبح، يقول ما استيقظت إلا بعد شروق الشمس، هل أصلي السنة الراتب أولا بعدين أصلي صلاة الفريضة؟ نعم يا أخ الفاضل، بالنسبة لمن فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فات وقتها، الآن يقوم فيقضي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الصبح هو وأصحابه في أحد سفراته عليه الصلاة والسلام، قام فغير المكان ثم صلى ركعتي راتبة الصبح القبلية ثم صلى صلاة الفريضة، صلى صلاة الفريضة. فأنت تقضي أولا السنة الراتبة، لأن السنة الرواتب تقضى، ثم تقيم الصلاة وتصلي صلاة الفريضة. باسل يقول يعني أثناء إقامة الصلاة هل هناك دعاء؟ أخي الفاضل ليس هناك دعاء أثناء إقامة الصلاة، والدعاء الوارد في السنن ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق المحدثين، وهو أقامها الله وأدامها، هذا عند أبي داود وغيره. يقول عند قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هذا ضعيف، هذا لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلم بأن الأحكام لابد أن يأخذها المسلم من الأحاديث الصحيحة لا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. باسل يقول يعني يريد مثلا توضيح لمن استيقظ من منامه في الليل، يقول ماذا يقول وماذا يفعل؟ أخي الفاضل من استيقظ من نومه في الليل فمن السنة أن يمسح النوم عن وجهه بكفيه، يعني يقول هكذا، ثم يقول يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول يعني يأتي بكلمة التوحيد قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا أحب أن يعني يأتي بعمل صالح فيقوم فيتوضأ ثم يصلي ركعتين لله، خير له من الدنيا وما فيها، وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان هكذا فزع وقام من نومه فإنه يأتي بهذا الذكر وبهذا الدعاء، يأتي بهذه الشهادة العظيمة ويوحد الله جل وعلا ويثني على ربه سبحانه وتعالى، ثم يتوضأ ويصلي. باسل يسأل يقول من يعني قرأ، هل ورد حديث من قام الليل فقرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين إلى آخر؟ نعم ورد حديث في هذا بارك الله فيك، صححه كثير من أهل العلم، أن من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ كذا آية، ومن قرأ 1000 آية في يعني في قيامه كتب من المقنطرين، من المقنطرين يعني من أصحاب الأجور التي هي عظيمة جدا، لأن القنطار مثل جبل أحد، مثل جبل أحد من حيث الأجر بارك الله فيك. فاتن تقول بأنها يعني تصوم، وإذا جاء المغرب تقول ما أفطر أولا وإنما أصلي المغرب بعدين أفطر، هل هذا العمل صحيح؟ أولا من حيث الصحة صحيح، لكن من حيث الأفضلية فإن فعلتي غير الأفضل أختي الفاضلة، الأفضل والأخير لك أن تفطري، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فأنت يا أختي الفاضلة تركت الأفضل والأكمل والأمثل والأحسن، تركت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأختي الفاضلة تقول والله أنا على أساس أني أجلس أتعشى وكذا، أنا أنصحك مثلا تأكلين تمرة، يعني إذا أذن المغرب كلي تمرة واشربي ماء أو لبن أو حليب أو أي شيء وبعدين صلي، وكملي عشاك بعد الصلاة، أما تتركين تصلين أولا ثم تأكلين فقد خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. وإذا فعلتي صومك صحيح والحمد لله، لكن أنا أدلك على الأفضل والأحسن والأكمل. يا فاتن بارك الله فيك. فاتن تقول أنا أقرأ يوميا سورة الدخان. أخت الفاضلة لعلك أنت سمعت حديث ورد في هذا أن من قرأ سورة الدخان قبل أن ينام يعني شيعه أو أتاه أو كذا 70,000 ملك، ورد في هذا حديث، هذا حديث ليس له أصل بارك الله فيك، هذا الحديث ليس له أصل، لكن ورد في سورة تبارك مثلا، سورة الملك تقرأينها بارك الله فيك، سورة بني إسرائيل الذي سورة الإسراء أيضا، وغيرها من السور التي حث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الآيات مثل آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فهذه تمسك بها بارك الله فيك. فاتن تقول بأن أختها يعني تريد أن تذهب إلى الحج مع مجموعة من النساء من دون محرم، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وصح عنه هذا من أكثر من وجه، أنه أمر بالمحرم للمرأة التي تريد السفر، سواء سفر حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة لا بد من المحرم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، يعني أمره أن يترك الغزو وقال حج مع امرأتك، فدل هذا على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة التي تريد الحج أو العمرة. حتى يعني عد بعض العلماء الأماثل الأكابر كالإمام أحمد وغيره من الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة، جعله من الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا. ولذلك هذه أخواني وأخواتي هذا من التخفيف وليس من التشديد والتعقيد مثل ما يقول بعض الناس، لا، الآن الحج جهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، قال لما سألت الرجال يجاهد قال عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. الحج مشقة بدنية ومالية وذهنية ونفسية، ولذلك لما يفتي المفتي بأن وجوب المحرم على المرأة هذا من باب إيش؟ من باب التيسير وليس من باب التشديد والتعقيد. صحيح هناك قول لأهل العلم يقولون بأنه إذا وجدت رفقة آمنة مجموعة من النساء، وجود مثلا رجال مأمونين الجانب يعني مع نساء كثيرات، قالوا يجوز لها أن تحج، يجوز لها أن تحج وأن تعتمر. للأسف الشديد الآن الناس وسعوا هذا الأمر، أصبحت المرأة تسافر ليس فقط الحج والعمرة من دون محرم، بل حتى للسياحة وغير لوحدها، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن المرأة تلتزم أمر الله وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، والمحرم ما شرعه الله عز وجل إلا لحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، وقد يظهر بعضها لنا وبعض الآخر قد لا يظهر. ولذلك بعض الناس يقول لك يا أخي الناس الآن في أمان وطائرات وشيء من هذا القبيل، هذا لا يغير الحكم الشرعي الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه على هذه القاعدة سنغير كثير من الأحكام التي قد تكون قطعية ومجمع عليها، يقول الله بسبب تغير الزمان، وهذا غير صحيح. الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان والأحوال والعوائد بضوابط معينة ذكرها العلماء، ليس بهذا العبث وهذه الفوضى التي يعني يمارسها البعض، لا، وإنما هناك ضوابط شرعية وقواعد مرعية ضبط فيها العلماء في قضية تغير الفتوى بحسب الزمان والمكان والعوائد والأحوال التي تتغير في حياة الناس، وهذا يدلنا على سعة الشريعة. لكن هناك أشياء واضحة، وقضية المحرم كثير من النساء، أنا لي قريبة من القريبات مرة سافرت من دون محرم، تقول والله مسافة ساعة فقط، ساعة ما بين طيران طبعا، وحصل إشكالات جوية وكذا، واضطرت الطائرة إلى أن تنتقل إلى دولة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية كما يعبرون، وبقيت المرأة لوحدها في المطار، لكن الله عز وجل سلم. والمقصود بأن هذه أحيانا نذكرها من باب فقط الاستئناس، وإلا نحن نقف عند يعني أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. فاتن تسأل تقول بالنسبة لل يعني التشهد الأخير، هي ذكرت قالت أنا بالأمس سألتني أحد الأخوات وأجبت جواب مفصل في قضية طبعا الأدعية هذه، سأتي إليها بعد قليل عند سؤال الأخت أم محمد. الأدعية هذه قبل السلام ورد فيها أحاديث، إذا سلم المصلي من الصلاة مباشرة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، هذا في قول الجمهور أستغفر الله ثلاثا، لأن هذا ورد في حديث عند مسلم حديث عائشة وثوبان كان يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بالتعظيم والتقديس لله جل وعلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وما بعدها ثم يأتي بالتسبيحات والآيات القرآنية. بارك الله فيك. أم محمد تقول والدتها عمرها 77 سنة وأختها 54 سنة، تقول يريدون الحج ما عندهم محرم، تقول الحملدار يصير حماها، تقول هل يمكن أن يكون محرم؟ أختي فاضل الحمى ليس بمحرم. بارك الله فيك. ولعلك استمعت يا أم محمد إلى جوابي إلى الأخت فاتن تقول أختها طالعة للحج أيضا مع رفقة مأمونة، لعلك استمعتي، هو جوابي واحد لك وللأخت فاتن ولجميع الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، المحرم واجب بالنسبة للمرأة. طبعا هنا مسألة أريد أن أنبه، لو أن امرأة سافرت إلى الحج من دون محرم مع رفقة مأمونة حجها صحيح والحمد لله رب العالمين، لأن وجود المحرم ليس شرطا من شروط صحة الحج، لكن على قول من يرى وجوب المحرم تكون آثمة تتوب وتستغفر الله عز وجل من هذا الفعل، يعني كونها سافرت من دون محرم. أما الحج فهو صحيح والحمد لله رب العالمين، ولا أحد يقول ببطلان حج امرأة حجت من دون محرم، ما أحد يقول هذا، لكن تكون آثمة على قول من يرى وجوب المحرم، وعلى قول من لا يرى وجوب المحرم بالنسبة لمن ذهبت مع رفقة مأمونة يقول ليس عليها إثم، والمسألة محل اجتهاد ونظر عند أهل العلم في القديم والحديث. حسين من أندونيسيا يقول الدعاء الذي بين السجدتين كم آتي به؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الدعاء بين السجدتين هو أن يقول المصلي بعدما يرفع رأسه من السجدة الأولى رب اغفر لي، هذا عند بعض العلماء واجب وعند الجمهور سنة، بعض العلماء يرى بأنه واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث حذيفة، وأما الجمهور فيقولون سنة، والعلماء بعض العلماء عندهم ضوابط يقولون كل ذكر بين ركنين فهو واجب، والجمهور يقول لا سنة، والمقصود بأن يقول رب اغفر، إذا أتى بها مرة واحدة أسقط الوجوب على قول من يرى الوجوب، وما زاد فهو سنة، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولو زاد يا أخوي حسين قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني وارحمني فهو حسن، لأن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. علي يقول بارك الله فيه، المرأة التي إذا رأت الطهر ولم تغتسل بعد هل يجوز لها أن تنوي الصيام؟ نعم يا أخي الفاضل، بل يجب عليها إذا كانت في رمضان، امرأة الآن قبل الفجر بعشر دقائق في رمضان رأت الطهر يجب عليها أن تنوي تصوم غدا ولو لم تغتسل، لأن ليس من شروط صحة الصوم أو النية الصوم أن تكون المرأة طاهرة أو الرجل طاهر، حتى لو كان جنوبا، رجل كان جنوب واستيقظ قبل الفجر بدقيقتين ينوي بأنه سيصوم غدا ويغتسل بعد ذلك حتى لو أذن الفجر عليه، هذا واحد بارك الله فيك. الثاني لا يجوز للرجل في أصح قولي أهل العلم أن يعاشر امرأته قبل الاغتسال، لقول الله جل وعلا يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني بانقطاع الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا في أصح قول أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يقرب امرأته قبل أن تغتسل، لا يجوز له أن يقربها قبل أن تغتسل في أصح قول أهل العلم، وذلك لي يعني دلالة الآية على ذلك، دلالة في قول آخر لكن هذا هو الصواب، يأمرها بالاغتسال ثم بعد ذلك يأتيها. بارك الله فيك. أم مهرة تقول ابنتها جاءت لتحمل شيء من الكبت تقول فسقط المصحف على الملف، تقول حسب ما فهمت منها، تقول علينا شيء؟ ما عليكم شيء أخت الفاضل، الله عز وجل عفى عن الخطأ. يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في عند مسلم من حديث جابر، قال الله تعالى: قد فعلت. ولذلك هذا خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما في داعي أخت الفاضلة يعني تقول والله نكفر ولا كذا، ما في شيء، الحمد لله. أهم شيء بس ما دام أنه حصل خطأ يرجع المصحف ويحط في مكانه. بارك الله فيك. أم محمد تقول: أنا أصلي بعد العشاء 6 ركعات وأوتر، ثم أقوم قبل الصبح وأصلي 6 ركعات أو 4 ركعات، ثم تقول أبقى إلى الشروق. تقول هذه عادتي من أنا صغيرة والحمد لله. أم محمد هنيئا لك، أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من إمائه الصالحات، أسأل الله جل وعلا أن يقبل عملك. أخت الفاضلة، ما دام أنك يعني كما يعني حاورتك أنا قبل قليل وقلت بأنك الحمد لله تستطيعين، ما تركت هذا طوال حياتك. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فأفضل شيء أخت الفاضلة ما توترين أول الليل، ما دام أن القيام ولله الحمد لك عادة وما يشكل عندك أي شيء أي مشكلة وتعب، تقومين الحمد لله آخر الليل، فصلي 6 ركعات أول الليل، طيب ما في بأس، أو 8 أو ركعتين. وإذا قمت قبل الصبح صلي ما شئت ثم أوتري. بارك الله فيك، أوتري ولا تتركين يعني لا تجعل الوتر أول الليل، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجعل الوتر آخر الليل. حاول تغيرين بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أم محمد تقول بأنها يعني تقرأ سورة البقرة، تقول الحمد لله عمري 73 سنة، تقول أحيانا أجلس أقوم طبعا أقرأ حزب ثم أجلس وأكمل، تقول أقسم البقرة على الصلاة بهذه الطريقة، تقول يعني قراءتي وأنا جالسة. أختي محمد يمكن أنك سمعتيني قبل شوي، بالنسبة لصلاة النفل يجوز للمصلي حتى لو كان قادر على القيام أن يصلي جالس، وأنت ما دام أنك عندك يعني إجهاد وتتعبين وخاصة تطيلين القيام ما في بأس أخت الفاضلة، يعني لو افتتحت الصلاة وأنت قائمة ثم شعرت بتعب وجلست ما فيها شيء، ما فيها شيء والحمد لله، واستمري على هذا ما دام أنك يعني من فترة طويلة وتفعلين هذا الأمر، وأسأل الله تعالى لك القبول. أم محمد بالنسبة للأذكار اللي الأدعية اللي ذكرتيها قبل السلام، أخت الفاضلة بارك الله فيك، جمهور العلماء يرون بأن الإنسان يدعو بما شاء، لكن بعض العلماء يقول بأن يدعو بما ورد، يقول بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو بعد التشهد قبل السلام يدعو بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنت في هذه الأدعية اللي جبتيها جبت الحمد لله أغلبها اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في أدعية ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لو تقولين في السجود أفضل، يعني مثلا: اللهم أني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة، بل بعض العلماء يرى بأن هذا واجب. ليش؟ لأن الصحابي قال: كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الفاتحة من الكتاب، ولكن الصحيح بأنه سنة. أيضا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ. أيضا حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا تقريبا اللي ورد، هذا اللي ورد. ورد بعض الأحاديث لكن حقيقة لم أقف على أسانيدها، لكن بالنسبة لما ذكرتي: اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الظالمين، هذا ما ثبت في هذا المقام فيما أحفظ أخت الفاضلة، ولذلك اقتصري على الوارد والثابت عنه وسلم، واجعلي هذا في السجود، يعني تقولين في السجود: اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني، خليها في السجود بارك الله فيك. مري أو ريم من السعودية تقول: لها أخت في سوريا فقد زوجها من 3 سنوات، تقول الآن هي في تركيا تزوجت رجل آخر، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة ريم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي فقد زوجها هذه المسألة يرجع فيها إلى القضاء، ولا يجوز للمرأة أن تجتهد اجتهادا من عند رأسها، ولا يجوز لأحد من المفتين أن يفتيها يقول لها: والله روحي تزوجي بعد سنة ولا بعد سنتين، بأي حق يفتيها بهذا؟ الآن لو ظهر زوجها مثلا، الآن زوجها مثلا أسير أو مخطوف مثلا وظهر في يوم من الأيام، ماذا تفعل وماذا تقول لزوجها وماذا تقول لأولادها؟ ولذلك الاستعجال بمثل هذه الطريقة خطأ كبير. والعلماء طبعا لهم كلام طويل في هذا، يقولون من غاب غيبة، من غاب غيبة غالبها السلامة. قالوا بعض الفقهاء طبعا يقولون تنتظر المرأة إلى أن يبلغ سن عمره 90 سنة من ولادته، من ولادته يقول 90 سنة. وهذه المسألة طبعا ليس فيها إجماع، هي مسألة خلافية، والصواب بأن يرجع هذا للقاضي، يقدر القاضي هذا الشيء. وأما من غاب غيبة غالبها الهلكة، قالوا كمن ركب البحر، لأنه قديما الناس في البحر يهلكون، أو من كان في بلد فيه فتن أو حروب مثلا، أو مثلا في بلد حصل فيه يعني فقد هو، أو سافر في الصحراء لوحده مثلا ويخشى بأن يعني أكلته السباع، قالوا تنتظر 4 سنوات. هكذا يقول الفقهاء، يقول تنتظر 4 سنوات من غيبته، ثم بعد ذلك تستأذن القاضي فتتزوج. ولذلك أخت الفاضلة، أختك هذه يجب أن تعرض نفسها على القاضي وتبين الأمر، أما أن تتزوج بعد سنة أو سنتين هذا ليس لها الحق في ذلك على الإطلاق. بارك الله في الجميع. انتهينا. طيب بارك الله في الجميع، انتهت الأسئلة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.